أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وصية غالية أذكر بها نفسي وأحبابي وإخواني، ولم لا، وهي وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله في حقه بالمؤمنين رؤوف رحيم. الوصية رواها مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، وفي لفظ أحمد والترمذي: لا أسأل عنه أحدا بعدك. فلخص له النبي أيها الأخيار طريق السعادة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة في كلمتين اثنتين. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان اثنتان، إيمان بالله جل وعلا، واستقامة على هذا الدرب الكريم الطاهر المنير. هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق الفوز في الدنيا والآخرة. وفي رواية أحمد قال سفيان: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال هذا. أيها الحبيب الكريم، والله ما دمر الأمة إلا فكر إرشائي نخر في جسدها نخرة. لقد ذلت الأمة الآن لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير. يوم أن انحرفت الأمة عن حقيقة الإيمان، ويوم أن غاب عن الأمة المفهوم الحقيقي لمعنى الإيمان، فانطلق كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يرددون بألسنتهم كلمة التوحيد والإيمان من غير أن يقفوا لها على معنى أو على مقتضى، ومن غير أن يحولوا مقتضيات هذه الكلمة العظيمة في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أيها الأحبة، ما أيسر التنظير، بل إن أرصف المكتبات تئن بالمراجع والمجلدات، وما وجدنا هذا الكم الهائل من المطبوعات بين سلف الأمة الصالح، ولكن البون الشاسع والفارق الكبير بيننا وبين هذه القمم الشماء والمثل العليا أنهم كانوا إذا سمعوا عن الله أمرا، وإذا وقفوا لله على نهي، وإذا عرفوا لله حدا، امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي ووقفوا عند حدود الله، وحولوا هذا المنهج النظري في جانب الإيمان إلى تصديق وإلى منهج عملي في واقع هذه الحياة. فساد الدنيا شرقا وغربا، وحولهم هذا المنهج المنير يوم أن حولوه في حياتهم إلى واقع عملي، حولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، واستطاعوا في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن يقيموا للإسلام دولة عظيمة من فتاة متنافر، فإذا هي دولة وبناء شامخ لا يطاوله بناء. ويوم أن امتد الفكر الإرجائي إلى الأمة ونخر جسدها نخرة، وانطلق كثير من الناس يردد كلمة الإيمان والتوحيد من غير أن يصدقها قلبه، ومن غير أن يحولها في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فهو يقف عند قول الله تعالى في أمر سيمتلئ، ويقف عند قول الله تعالى في أمر آخر فلا يمتلئ. يقرأ قول الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلم تكروا أمر الله في هذا الجانب. وفي الصورة ذاتها يقف عند أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا، هذا الأمر لا يليق ولا يتفق مع مدنية هذا القرآن. يقرأ قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيمتثل. وفي الصورة ذاتها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. فلا يمتثل. ومنهم من تهدد بلسانه كلمة الإيمان وقد ضيع الصلاة وامتنع عن الزكاة وعاقر الزنا وشرب الخمر وحرص على ذلك. الطامة الكبرى أنه لمجرد أن ردد لا إله إلا الله يعتقد أنه قد حصل صكا من صفوف الغفران بدخول الجنان والنجاة من النيران. أيها الحبيب الكريم، اعلم أن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال الحبيب المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. فكلمة الإيمان حقيقة كبيرة ذات تكاليف، كلمة الإيمان أمانة عظيمة ذات أعباء. فلا بد أن نعلم أن للإيمان أركانا، لا بد أن يحولها المؤمن في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، كما بينها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أين حقيقة هذا الإيمان في قلوبنا وفي واقعنا الآن في واقع الأمة؟ إن من الأمة الآن من يقول ربي الله، ومع ذلك فهو يشك في أن الرزاق هو الله. نعم، من الأمة الآن من أشرك في توحيد الربوبية، أن تقر لله بالخلق والأمر والرزق والتصريف والتدبير. هذا الجانب أقر به المشرك الأول في أرض الجزيرة إن سألته عن خالقه عن رازقه. بل لمن تلجأ إذا وقع بك الضر في البحر يقول لله. ومن أبناء الأمة الآن يا إخوة، ولست مبالغة، من أشرك حتى في هذا الجانب في جانب توحيد الربوبية. لقد سمعنا في أذنينا من يقول، وهو رئيس دولة خرجت من بين برج الدماء والأشلاء، يقول بأنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدادا تدبر نظامه وتسير شؤونه. وسمعنا بآذاننا على شاشة التلفاز المصري من يقول: إننا الليلة نحتفل بمولد سيدي السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. وسمعنا من يقول الآن في الشهرين الماضيين فقط: إن القرآن منتج ثقافي. وقرأنا لعميد الأدب العربي زعم وهو يقول: ترفع القداسة عن القرآن وضعوا القرآن بين أيديكم كأي كتاب من الكتب يستحق النقد ويستحق الثناء. وسمعنا من هذه الأمة من يقول هبوني عيدا يشعل العرض أمة وسيروا بحسناني على دين برهني سلاما على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. الإيمان ليس كلمة فقط، الإيمان كلمة وتصديق وعمل واقع، لابد أن نحول أركان هذا الإيمان في حياتنا إلى منهج حياة إلى واقع عملي. وقد حفظنا قديما لكل فعل رد فعل يساوي له في المقدار ويضاربه في الاتجاه، فإذا استقرت حقيقة الإيمان في القلب لابد وحتما أن تنعكس على هذه الجوارح، فتسمع الأمر لله والنهي لله وتقف عند حد الله، وشعارك السمع بلا تردد والطاعة بلا انحراف. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الإيمان قول وتصديق وعمل. والله لو علم قريش أن كلمة الإيمان ما هي إلا مجرد كلمة تترددها الألسنة دون أن تتحول في حياتها إلى واقع ضخم كبير لرددتها مرارا وتكرارا، وما دخلت هذا الصراع الرهيب مع ابنها البار الذي خلعت عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين قبل أن يبعث نبيا من رب العالمين. يقول النبي لعمه وهو على فراش الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، فيقوم طاغوتان كبيران إلى جوار رأس أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكأنه لو قال كلمة الإيمان سيرغب عن ملة عبد المطلب. نعم يعلمون أن هذه الكلمة لابد وأن تخلعه من الشرك خلعا، لابد إن قالها أن يخلع رداء الكفر كله ورداء الشرك كله على أول عتبة للإيمان بالله جل وعلا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل هما قلان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ التفت إليهما وقال بل على ملة عبد المطلب. فخرج المصطفى وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيا أيها الأحبة الكرام من الناس الآن من يرد كلمة الإيمان وهو لا يعرف لها معنى، ومن الناس من يردد كلمة الإيمان وهو لا يقف لها على مقتضى، ومن الناس من يردد كلمة الإيمان وقد قسم حياته إلى قسمين. الأول في جانب العبادات فهو يمتثل أمر الله وأمر هذه الكلمة في هذا الجانب التعبدي، والجانب الآخر في المعاملات والسلوك والأخلاق لا ترى لهذه الكلمة واقعا في هذا الجانب على الإطلاق. فلا بد أن نعي حقيقة الإيمان. قل آمنت بالله، أن تؤمن بالله ربا، أن تؤمن بالله إلها معبودا لا يستحق العبادة سواه، أن تؤمن بأسماء جلاله وصفات كماله. وما أحوجنا إلى أن نتعبد لله بالأسماء والصفات من جديد، فليست العبرة أن يردد كل مسلم منا الأسماء الثابتة، لا، بل العبرة أن يحول المسلم مقتضى هذا الاسم في حياته إلى واقع، أن يعيش معنى الرزاق، معنى الرحمن، معنى القوي، معنى القيوم، معنى المخيف. نقف على هذه المعاني. وقال يا ما عرفت معنى المخيف إلا منذ أيام قليلة، وقفت عند هذا الاسم وقرأت أقوال السلف وردت الأصول اللغوية وعدت إليها التي ردوا إليها حقيقة هذا الاسم. ومن أعجب ما علم أن اسم المقيت من أجمل العليل، أن كل عضو من أعضاء هذا البدن فضلا عن الكون له قوت مدة قوة قف والواو والتاء، له قوت ان تخلف عنه هذا الكون توقفت حياته. كل عضو فيه له قوت، ان جمع هذا القوت عن هذا العضو تعطل، فعينك لها قوت لتعمل طوال العمر وكله المخ. يقول احد العلماء المعاصرين، لو ارادت الدنيا ان تصنع مصنعا يقوم بما يقوم به المخ من وظائف واعمال لاحتجنا الى مساحه الكره الارضيه 3 مرات. ليقف الانسان مع هذه المعاني ليتعرف بعدها على عظمه الله وعلى جلال الله، فهو الذي يعطي الكون كله ما يحتاجه ليظل ليعمل لهذا الانسان المتمرد اخيرا على الرحمن جل وعلا. ان تؤمن بالله ربا الها معبودا لا يستحق العباده سواه، ان تؤمن باسماء جلاله وصفات كماله التي اثبتها لذاته في قرانه واثبتها لهم الله واثبتها له المصطفى صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لا للفظها ولا لمعناها، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلست اعلم بالله من الله ولست اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وان تؤمن بالملائكه وان تعتقد ان لله ملائكه معه، لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، وان للجبال ملائكه وان للعرش ملائكه وان للسحاب ملائكه وان للقطر ملائكه وان للارزاق ملائكه، فاذا ما امنت بهذه الحقيقه استحييت. وراقب الانسان هذا الملك الذي يراقبه وينتظر قوله او فعله ليصدرها عليه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. سمي بالكتب التي نزلها الله على انبيائه ورسله، وان تؤمن بالرسل لا نفرق بين احد من رسله، وان تؤمن باليوم الاخر. وما احوجنا لتكرار الحديث الان عن اليوم الاخر لاننا نعيش زمانا فقط فيه الماديات، وانصرف كثير من الناس عن التفكر في اليوم الاخر وعن لقاء رب الارض والسماوات جل وعلا. وان تؤمن بالقدر خيره وشره. نحول هذه الاركان الايمان في حياتنا الى واقع. فان من الله عز وجل عليك بهذا الفكر، رددت بلسانك وصدق قلبك وترجمت جوارحك واعمالك، استقم على هذا الدرب، استقم على هذا الخير، على هذه الطاعه، على هذا النور. وابشرك بقوله الحافظ ابن رجب الحنبلي طيب الله ثراه حينما قال: واصل الاستقامه ان يستقيم القلب على التوحيد، فان استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعه العزيز الحميد. القلب هو الاصل يا اخوان، وبكل اسف يفرط كثير منا ومن طلاب العلم في التنفيذ عن احوال قلبه، ربما يغتر الطالب بتحصيله، ربما يغتر الطالب بمراجعه التي بين يديه في الليل والنهار، ولا يشعر بقسوة قلبه، ولا يشعر بمرض قلبه، ولا يشعر بغفلة قلبه. فكم من الناس مرضت قلوبهم في صدورهم وهم لا يشعرون، بل وكم من الناس ماتت قلوبهم في صدورهم وهم لا يشعرون. قال ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من مقرب الى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تار لكتاب الله وهو منسلخ عن ايات الله. نسال الله السلامه والعافيه. القلب، يقول ابو هريره: القلب هو الملك والاعضاء جنوده ورعاياه، فان خاب الملك خابت الجنود والرعايا، وان خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. كما في حديث النعمان في الصحيحين، وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فان الفتن اول ما تعرض كما ذكرت تعرض على القلب. فان تسرب القلب الفتنه والعياذ بالله، ثم تسرب الفتنه تلو الفتنه، على الران والقلب والعياذ بالله، فكشف صاحب هذا القلب عن الله تعالى. قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. القلب عرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرتاد كالكوج مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعل قلوبنا من هذا النوع الكريم. أصل الاستقامة أن يستقيم قلبك على التوحيد. إن استقام القلب على التوحيد نجوت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب لأذابتها. أكرر: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب لأذابتها، بشرط أن تحقق التوحيد وأن تجرد التوحيد وأن تخلص التوحيد. في صحيح مسلم الحديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أعلم أنه لا إله إلا الله، ثبت في الصحيحين من حديث عبادة وفي رواية عثمان: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة الطويل وفيه أن النبي دفع عليه لأبي هريرة وقال: اذهب من علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة اليقين. وهكذا أن تجرد وتحقق وتخلص التوحيد لله جل وعلا. هذا التوحيد إن زلت قدمك وجذبت أشواك المعاصي ثيابك فتبت وأنبت إلى الله سبحانه وقابلت الله جل وعلا بهذا التوحيد الخالق، فهذا التوحيد يبدل ضباب الذنوب وغيومها، كما في حديث البطاقة الذي صححه شيخنا الألباني وحديث صحيح. يقول ابن القيم: السر الذي من أجله ثقلت بطاقة التوحيد وطاشت السجلات في البطاقة الأخرى هو تجريد التوحيد لله جل وعلا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس وفي سنن الترمذي واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عمال السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مصرا. إنه توحيد الإخلاص لله جل وعلا. لا تستهين بحقيقة التوحيد ولا بقدر التوحيد. ولقد خلق النبي يعلم أصحابه التوحيد في مكة 13 عاما. لا تظن أحبتي أن النبي يوم أن انتقل إلى المدينة قد انتقل من التوحيد ليعلم الصحابة غير التوحيد. كلا، فإن التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. في كل مرحلة من مراحل تأسيس النبي لدولة الإسلام ما ضاع التوحيد ولا ضيب منهج التوحيد أبدا، لأننا نسمع الآن نبضة خبيثة. يقول: ما الداعي لأن تدندن حول التوحيد وأن تكثر الكلام عن التوحيد؟ فإن النبي بدأ بالتوحيد لأنه بدأ في أمة مشركة، أما الآن فالأمة الآن ولله الحمد أمة واحدة. قلت: سبحان الله، أين القائل لهذا من واقع مر أليم تحياه الأمة؟ ففي كل عام يحج الملايين من أبناء الأمة إلى كثير من القبور هنا وهنالك. التوحيد الذي يقال بأن الأمة قد دخلت قصره لا من أبوابه بل من نوافذه. فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. أيها الحبيب، افتح على هذا الدرب. قل: آمنت بالله ثم استقم. قرأ عمر بن الخطاب قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قرأها على المنبر يوما فقال ثم استقاموا فلم يروغوا روغان استعاله. رفع تنزل ذقت الحلاوة وذقت طعم الإيمان لأن للإيمان طعمه كما في صحيح مسلم قال المصطفى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو الذي ذاق طعم الإيمان. فإن ذقت طعم الإيمان استقم لا ترضى روغان استعالك عافاك الله واياك. استقم على هذا الدرب على درب الايمان على طريق التوحيد على طريق سنه النبي محمد بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم افضل الناس لكتاب الله واعلم الناس باسباب نزول الايات على قلب رسول الله. الزم هذا الدرب وسر عليه تفلح وتسعد في الدنيا والاخره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذا فضل الاستقامة على الإيمان. تنزل عليهم الملائكة قال أهل العلم وفي وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قولان. الأول قاله مجاهد والسدي وزيد بن أسلم قالوا تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت إذا نزل بهم الخطب الأقضى والأمر الأشنع بسكرات الموت لا يستطيع بليغ فصيح مهما أوتي من بلاغة وبيان أن يعبر عنها على الإطلاق لأن هذا مما لا يدرك إلا إذا واقعه وعاينه الإنسان بنفسه. لقد خشيت عائشة على رسول الله حينما نزلت في سكرات الموت وقالت بأنها لا تنذر بعد ذلك شدة الموت على أحد بعدما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المصطفى لما نزلت به السكرات يضع يده في ركوة بها ماء ويمسح العرق عن جبينه الأجهل الأنور ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. والحديث في صحيح البخاري وفي لفظ أحمد كان المصطفى يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم هون علي سكرات الموت. خطب فظيع بل في هذه اللحظات ايها الاخيار تاتي الشياطين لتجتال الانسان ولتصرف الانسان عن حقيقه الايمان كما ثبت مع الامام احمد وقرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى وقال منهم اي من الناس من تحضره الملائكه لتقول له ذلك ومنهم من لا يقاله ذلك الا ان الموت رهيب عصيب في هذه اللحظات لحظات السكرات بالكروبات والضيق والهم لحظة أن يعاين الإنسان الحقيقة تتنزل إليه الملائكة إن كان من أهل الإيمان والاستقامة لتبشره بهذه الإشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في سنن ابن ماجه بسند صححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث أبي هريرة تحضر الملائكة أي عند الموت فإذا كان الرجل صالحا يقول الملائكة اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت الجسد الطيب اخرجي حميده وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. الملائكه تبشر اهل الايمان والاستقامه وهم على فراش الموت هذه البشاره العظيمه. القول الثاني قاله ابن عباس وابن ابي حاتم غيرهما قال تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور يوم الفضيحة. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. ترى الروائح في هذا اليوم إذ أن كل عبد سيبعث من قبره على ما مات عليه من طاعة أو معصية. كل عبد سيبعث من قبره على ما مات عليه من طاعة أو معصية. لك أن تتصور بالله عليك هذا المشهد. ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة وبعثت على ذات الطاعة، وإن عشت على المعصية عافاني الله وإياك، ما تصاحب المعصية عليها وبعثت عليها. يقول الحافظ ابن كثير طيب الله تراه: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على الطاعة مت على الطاعة وبعثت على ذات الطاعة، وإن عاش الإنسان للمعصية على المعصية مات عليها وبعث عليها. والله يا إخوة، وسوف أفرد لذلك إن شاء الله تعالى محاضرة لخطورة القمر. حدثني أظن من عند من المنصورة عندنا في مصر عن جار كان يسكن فوقه، وكان مدمنا للجاه ما عرف للمسجد طريقا ولا سبيلا. ذكروه بالله كما تذكر، كبر الرجل وكان مولعا بأم كلثوم. لم يجب على فراش الموت، لا زال الغناء يملا اركان البيت، مع ان ملائكه الله جل وعلا قد وجدت. الرجل يعطب. يقول: فلما علمت ذلك وسمعت صراخ النساء صعدت اليه، فرايت الرجل يحترق. يقول: فبكيت وقلت: اتقوا الله، ابوكم يموت يحتضر، وانتم لازلتم تضعون شريط الغناء، هذا وقت الغناء، ضعوا شريطا للقران لعل الله ان يستر عليه. يقسم بالله انهم استجابوا لذلك، فامتدت يده على كتف الغناء شريط الغناء، واخرج مثلا فاتى بشريط للقران. يقول: حينما وضعت شريط القران في جهاز الكتف، واذ بالرجل على فراش الموت تنظر ويقول: دع الغناء فانه ينعش قلبي. وما تكلم بعدها: دع الغناء فانه ينعش قلبي. وفي الشهر الماضي فقط رجل في منصب يصد عن سبيل الله وعن دين الله وهو في كامل قوته وشبابه، اصيب بخلل بسيط في بطنه، واراد ان يخرج ما في جوفه، فدخل الى الخلاء اعزكم الله، ومن كثره ما غلبه القيء لم يقوى على ان يقف، فبرك على ركبتيه امام الحمام الاطرنجي المعروف المعلوم ليخرج ما في جوفه، وظل يقيل ويقيل ويقيل حتى صرخ صرخة خرجت فيها روحه ووجهه في هذا المكان القدر النجم. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. شيخنا المبارك رحمه الله وغفر له مات في اليوم الذي أحبه من كل قلبي، في يوم الجمعة. دخل الخلاء، اغتسل وخرج، لبس ثوبه الابيض وتطير، وصلى ركعتين في بيته، واراد ان يصلي ركعتين ليخرج الى المسجد المجاور الى بيته. فصلى الركعه الاولى في كامل شبابه او في كامل قوته وصحته. فلقد كنت عنده قبل موته بثلاثه ايام، فرجل في الصحه. وسبحان الله، في الركعه الثانيه وهو يركع صحف على الارض، فأصرع إليه أهله فوجدوا روحه قد قابت إلى الله جل وعلا. قد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ففي هذا اليوم العظيم، يوم الفرائح، نسأل الله الستر والعافية، يخرج أهل الإيمان والاستقامة من القبور، فتستقبلهم ملائكة العزيز الغفور بالبشريات: هل تخاف ولا تحزن، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها قيد جنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا بضيافة وإكرام وإنعام من غفور رحيم غفر لكم الذنوب ورحمكم اليوم في يوم الأهوال والحروب. هذا جزاء المؤمنين المستقيمين على طاعة رب العالمين جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله قل آمنت بالله ثم استقم وما أبدا أذكر نفسي وأقول لها قولي آمنت بالله ثم استقيمي وأذكر إخواني قولوا آمنا بالله ثم استقيموا على درب الإيمان وعلى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أسأل أن يختم لي ولكم بالإيمان وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الإيمان وأن يبعثنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.